الشيطان اللعين الرجيم وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. في حياة كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام مواقف وأحداث هامة، ومن أهم الأحداث التي يجب دراستها بالتحليل والتأمل عند دراسة حياة الإمام الرضا عليه السلام هو مشاركة الإمام الرضا في الحكم العباسي عبر قبوله بولاية العهد للمأمون العباسي. إن إعطاء المأمون ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه له ملابسات وحيثيات لا بد من دراستها بموضوعية وتحليل وقراءة تحليلية كي نفهم هذا الحد التاريخي الهام. فلماذا عرض المأمون العباسي على الإمام الرضا سلام الله عليه أن يكون الخليفة أوليا للعهد؟ دفعت بالمأمون لذلك الحدث التاريخي الهام. في البداية علينا أن نستعرض بعض ما مر به الإمام الرضا عليه السلام. عندما استشهد الإمام الكاظم سلام الله عليه وخوفا من ردود الأفعال ضد الحكم العباسي، سمح هارون الرشيد في ذلك الوقت للإمام الرضا عليه السلام بممارسة نشاطاته الثقافية والفكرية والعقدية للناس وللتحرك في المجتمع، وذلك من أجل تنفيذ الاحتقان الذي أصاب الناس فور سماعهم لخبر استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. ولذلك سعى هارون الرشيد إلى تبرئة نفسه من هذا الاغتيال، وأظهر أنه ضد ذلك وأنه لم يأمر بذلك وأن لا علاقة له بذلك، فأعطى للإمام الرضا بعض الحرية في ممارسة نشاطاته وأعماله. هارون الرشيد في نهاية حياته أوصى أن يكون ولي العهد بعده، الخليفة بعده، هو الأمين وبعده المأمون، بالرغم أن الأمين كان عمره أصغر من المأمون، ولكن لأن هارون الرشيد كان يحب زبيدة أم الأمين لذلك عهد بولاية العهد من بعده للأمين قبل أخيه المأمون. بعد وفاة هارون الرشيد وتسلم الأمين الحكم العباسي، خلع ولاية العهد من أخيه المأمون وعين بدلا منه ولده. غضب كثيرا وجهز جيشا لغزو بغداد والسيطرة على الخلافة، وهنا نشبت حرب دامية بين الأمين والمأمون استمرت 5 سنوات، حتى استطاع المأمون أن يقتل أخاه الأمين وأن يستلم الحكم. بعدما استلم المأمون الحكم استدعى الإمام الرضا عليه السلام، وكان وقتها الإمام في المدينة المنورة، استدعاه إلى عاصمة الخلافة في ذلك الوقت وهي مرو إلى المجيء، لكن الإمام الرضا عليه السلام وبعد إلحاح شديد ومتكرر من المأمون قبل بذلك، فتوجه إلى مر، وخرج إليه المأمون مع كبار وزرائه وكبار قواده ومجموعة كبيرة من الناس في موكب بهيج وحافل. استقبل الإمام الرضا عليه السلام على مقربة من عاصمة الخلافة العباسية. وبعد فترة من الزمن عندما استقر بالإمام الرضا الحال، طرح عليه المأمون فكرة أن يكون هو الخليفة. قال للإمام الرضا عليه السلام: أنت أحق مني بالخلافة. لكن الإمام الرضا امتنع عن قبول هذا العرض. وقد يكون المأمون أراد أن يمتحن الإمام الرضا عليه السلام إن كان له رغبة فعلا في الاستلام مقاليد الفقه، وإلا لا يعقل أن المأمون يسلم الحكم ببساطة إلى الإمام الرضا وهو الذي قاتل أخاه الأمير 5 سنوات من أجل أن يسيطر على الخلافة. وبعد أن لم يقبل الإمام بهذا العرض، بعرض أن يكون هو الخليفة، عرض عليه ولاية العهد، فطلب الإمام أيضا أن يعفيه من ذلك، لكن المأمون أصر على رأيه وهدد الإمام الرضا عليه السلام بالقتل إن لم يقبل بولاية العهد. وعندها قبل الإمام الرضا عليه السلام أن يكون وليا للعهد على أن لا يقتل أحدا ولا يأمر بشيء، وأن يكون أقرب إلى المستشار منه إلى ولي العهد. وقبل المأمون وقبل الإمام الرضا عليه السلام. السؤال هنا المهم هو: لماذا عرض المأمون ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام؟ هناك دوافع، لا شك أن هناك أسباب. الهدف الرئيس كان المأمون يريد أن يتخلص من مشاكله السياسية بعرض ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام. لا شك أن للمأمون دوافع دفعته ليعرض منصب ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام. من أبرز هذه الدوافع: أولا، تحديد دور الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام ملك قلوب الناس، كان في المدينة المنورة يلتف حوله أكثر الناس، كيف لا وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن فاطمة الزهراء، وهو ابن الإمام علي سلام الله عليه، وهو استمرار لأهل البيت عليهم السلام. المأمون أراد من تنصيبه وليا للعهد وجعله في البلاط العباسي أن يبعده عن الناس، أن يبعده عن القواعد الشعبية، وأن يكون قريبا منه وتحت الرقابة الكاملة. أراد المأمون بهذا الشيء أن يحجم من دور الإمام وأن يجعله تحت الرقابة. هذا الدافع الأول. الدافع الثاني هو القضاء على ثورات العلويين. العلويون قاموا بعدة ثورات في أيام الدولة العباسية وفي عهد المأمون. كان الكثير من العلويين يقومون بثورات في كثير من بلاد المسلمين. كانت في الكوفة ثورة بقيادة أحد العلويين، وكذلك في خراسان، وكذلك في المدينة، وفي غيرها من الأمصار والبلدان. في أهم الحواضر الإسلامية كان العلويون يقومون بثورات وانتفاضات ضد الحكم العباسي. فالمأمون بتنصيب الإمام الرضا عليه السلام وهو سيد العلويين وهو زعيم العلويين أراد أن يخمد هذه الثورات. إذا رأى العلويون أن الإمام قد أصبح وليا للعهد، فإن أن هذا يجعل من العلويين لا يقومون بأي ثورات ولا بأي انتفاضات. الدافع الثالث هو إبقاء الشرعية على الحكم العباسي. المأمون استلم الخلافة العباسية بعد صراع دام مع أخيه الأمين، بعد قتال استمر 5 سنين. هذا جعل شرعية استلام المأمون للخلافة محل تساؤل، محل نظر، خصوصا وأن المأمون استلم الخلافة بعد هذا الصراع. والشيء الآخر أيضا أن بعض العباسيين كانوا ضد المأمون ومع الأمين. شيء آخر أيضا، كان بعض العرب ضد المأمون أيضا باعتبار أن أم المأمون لم تكن عربية، وأن المقربين من المأمون لم يكونوا من العرب. وأيضا كانت هناك انتفاضات كما وضحنا. أراد أن يضفي شرعية على حكمه. أي دولة في العالم تبحث عن شرعية لحكمها، إما أن يكون هذه الشرعية شرعية دينية أو شرعية ديمقراطية أو شرعية شعبية أو شرعية ثورية، على اختلاف الشرعيات. المأمون أراد شرعية دينية. من أفضل من الإمام الرضا عليه السلام يمثل الشرعية الدينية، يمثل الغطاء الشرعي؟ فالمأمون أراد من خلال تنصيب الإمام الرضا عليه السلام وليا للعهد أن يضع شرعية دينية على حكمه. الدافع الرابع هو كف أنصار أهل البيت عليهم السلام. أراد المأمون العباسي أن يكسب أنصار أهل البيت إلى جانبه. في عهد الإمام الرضا عليه السلام كثر أتباع أهل البيت وأصبحوا منتشرون في كل مكان، في كل بقعة، في كل بلد من بلاد المسلمين. في إعطاء الإمام الرضا ولاية العهد أراد أن يكسب أنصار أهل البيت، أراد أن يكسب أتباع أهل البيت إلى الخلافة. الدافع الخامس هو تفتيت جبهة المعارضة. المعارضة كانت واسعة ضد المأمون، كان كما قلنا هناك بعض العباسيين ضد المأمون، هناك بعض العرب الخراسانيون أيضا كانوا بعضهم ضد المأمون، العلويون أيضا كانوا ضد المأمون باعتبار كانوا يرون أن الإمام الرضا عليه السلام هو الأحق بالخلافة من المأمون. فأراد المأمون بهذا العمل أن يفتت جبهة المعارضة، أن إذا كسب العلويين إلى صفه، إذا كسب المأمون العلويين إلى جانبه، والعلويون كانوا من القوة بمكان في ذاك الوقت، فهذا سيفتت من جبهة المعارضة، سيجعل العلويين مع المأمون، أو على الأقل لن يقوموا بأي دور. هكذا كان يفكر المأمون العباسي. الخراسانيون أيضا كانوا يحيلون بالولاء لأهل البيت، وكذلك بعض العرب. فمن خلال تنصيب المأمون للإمام الرضا عليه السلام تتفتت جبهة المعارضة. الدافع السادس هو التشكيك في أهداف الإمام الرضا والعلويين أيضا، لأن الإمام الرضا عليه السلام همه وهدفه هو استلام الحكم، وكذلك العلويون. هذا يزعزع ثقة الناس الإمام عليه السلام، وزعزع ثقة الناس أيضا في العلويين. فالمأمون من خلال تنصيب الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد أراد أن يشكك في أهداف الإمام، أراد أن يشكك في ثقة الناس في العلويين ويضعف من الثقة بهم. هذه كانت اهم اهداف المأمون التي دفعته لتنصيب الامام الرضا عليه السلام وليا للعهد. السؤال الان، عندما استلم الامام الرضا عليه السلام ولاية العهد، هل حقق مكتسبات؟ هل استفاد شيئا من ذلك؟ والجواب نعم. صحيح ان الامام الرضا عليه السلام استلم ولاية العهد مكرها، لكن هذا لا يعني بالطبع ان الامام الرضا عليه السلام لم يحقق شيئا. الامام الرضا سلام الله عليه حقق بعض المكتسبات الهامة من خلال استلام لمنصب ولاية العهد. ما هي هذه المكتسبات؟ يمكن لنا ان نلخص اهم هذه المكتسبات بالنقاط التالية. النقطة الاولى، المكتسب الاول هو توضيح العقائد الحقة. الامام الرضا عليه السلام من خلال استلامه لولاية العهد استطاع ان يوضح بعض العقائد الى الناس، بل الى زعماء الاديان والمذاهب. كان الامام الرضا عليه السلام وبطلب من المأمون يجلس في مجلس المأمون العباسي ويدعو المأمون كبار العلماء من مختلف الاديان ومن مختلف المدارس الفكرية والعقائدية ليجتمعوا مع الامام وليتناظروا وليتناقشوا. هذه كانت فرصة للإمام الرضا عليه السلام لكي يعبر عن العقائد الحقة، لكي يوضح العقائد الحقة لهؤلاء. وبالفعل من خلال المناظرات، من خلال الحوار، استطاع الإمام الرضا سلام الله عليه أن يجعل بعض هؤلاء يعتنق الإسلام ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبالفعل هذا كان مكسب مهم، ان هدف الامام عليه السلام وهدف الائمه وهدف الانبياء هو توضيح العقائد الحقه، هو توضيح عقيده التوحيد للناس وابعاد الشرك عنهم وإزالة الشرك من نفوس الناس والتوجه لعبادة الله عز وجل. فالإمام الرضا عليه السلام من خلال هذا المجلس العلمي استطاع أن يكسب العديد من الزعماء، زعماء الأديان. بتعبيرنا الحديث كان عند حوار الأديان وحوار بين المذاهب وبين مختلف المدارس الفكرية. الإمام كانت هناك مدارس كلامية، المعتزلة، الأشاعرة، المرجئة، القدرية إلى غيرها من المدارس الكلامية والعقدية المختلفة اللي كانت عند بعضها عقائد منحرفة. فالإمام الرضا عليه السلام استطاع أن يوضح لهؤلاء العقائد الحقة. المكتب الثاني هو نشر منهج أهل البيت عليهم السلام. استطاع الامام الرضا سلام الله عليه من خلال تبوء لهذا المنصب، منصب ولاية العهد، ان ينشر فضائل اهل البيت، ان ينشر مناقب اهل البيت، ان يوضح للناس منهج اهل البيت، فكر اهل البيت عليهم السلام. نحن كيف وصل لنا فكر اهل البيت؟ كيف وصل لنا ثقافة أهل البيت، مناقب أهل البيت، فضائل أهل البيت؟ هذه كانت إحدى الفرص التي أتيحت للأئمة عليهم السلام لكي يعبروا عن منهج أهل البيت، عن فضل أهل البيت، عن خط أهل البيت عليهم السلام. إذا سمحت بالتعبير عن نشر وتعريف بفضائل اهل البيت وبما بمنهجهم وبثقافتهم وبفكرهم. خصوصا ان الامام عليه السلام وهو ولي العهد استطاع ان يؤثر على الكثير ممن حوله، خصوصا انه كان يحتك بالوزراء، يحتك بقيادات الجيش، بالناس المهمين في الدولة وفي المجتمع. المكسب الثالث هو توضيح الافكار السياسية الخاطئة. عليهم السلام هم أئمة في الدين في توضيح الحلال والحرام فقط، ومنقطعون للعبادة والزهد والابتعاد عن الدنيا بالمفهوم السلبي للكلام. وإن الأئمة عليهم السلام لا دخل لهم في شؤون الدولة. تقول الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد وإن كان بالإكراه والضغط، إلا أن هذا يعني أن الموقف السياسي ليس ثابتا. نعم لدينا مبادئ سياسية ثابتة، حسن العدل مثلا، قبح الظلم، هذه مبادئ تبقى ثابتة، لكن المواقف السياسية متغيرة. لو نظرنا في مسيرة اهل البيت عليهم السلام نلاحظ ان مواقفهم السياسية لم تكن واحدة. الامام علي عليه السلام عندما تهيأت له الفرصة استلم الحكم، الامام الحسن عليه السلام استلم الحكم ثم صالح معاوية، الامام الحسين عليه السلام سار ضد يزيد، الامام الرضا عليه السلام استلم ولاية العهد، وهكذا في سيرة كل امام هناك مواقف سياسية. المواقف السياسية تتحدد حسب تغير الظروف الزمانية والمكانية، حسب متطلبات العصر، حسب متغيرات العصر، لكن المبادئ لا تتغير. المبادئ السياسية للأئمة عليهم السلام هي واحدة وثابتة. إذا الإمام الرضا عليه السلام استطاع بتطوعه هذا المنصب أن يصحح الأفكار السياسية الخاطئة. المكسب الرابع هو الاستفادة من إمكانات الدولة. لا شك أن إمكانات الدولة هي أكبر بكثير من إمكانات الأفراد. مهما كانت إمكانات الأفراد كبيرة، مهما كانت امكانات الافراد قوية، لكنها لا ترقى الى امكانات الدولة. ولذلك دائما الدولة عندها امكانات كبيرة. الامام الرضا عليه السلام استفاد من هذه الامكانات. كيف استفاد الامام الرضا من امكانات الدولة العباسية؟ المأمون العباسي امر بذكر فضائل اهل في كل مكان، امر ائمة الجماعة والولاة والوزراء ان يدعون للامام الرضا عليه السلام من على المنابر كل يوم وكل جمعة وفي كل مناسبة، بالاضافة الى ذلك الى طبع على الدراهم والدنانير المعمول بها في جميع الامصار. وايضا فاذا ائمة الجماعة وائمة الجمعة والخطباء والوزراء والولاة كانوا كلهم يدعون للامام الرضا عليه السلام، كلهم يذكرون فضائل الامام الرضا عليه السلام. لا شك ان هذا ساهم في نشر فضائل الامام الرضا وفي تعريف الناس فيه في كل مكان. ايضا وكان الشعراء ايضا وهم في ذاك الوقت الوسيلة الاعلامية الاكثر اهمية، كان الشعراء يتغنون بحب الامام الرضا عليه السلام وينشدون الاشعار في فضله وفي فضل اهل البيت عليهم السلام. ايضا التاريخ يذكر لنا مثلا ابن خلدون يذكر في تاريخه ان المأمون عين العباس وابراهيم اخوي الامام الرضا عليه السلام ولاة على الكوفة واليمن، وكانت الكوفة واليمن في ذاك الوقت من أهم الحواضر الإسلامية في الدولة الإسلامية. إذا لا شك أن الإمام الرضا عليه السلام قد استفاد من بعض الإمكانات الدولة. استفاد ليس له كشخص وإنما للإسلام لنشره والتبشير بحق أهل البيت عليهم السلام. وبقي سؤال مهم: لماذا رفض الإمام الرضا عليه السلام الخلافة وهي فرصة لا تفوت؟ ألا يعد ذلك تفويتا لفرصة ذهبية؟ الإمام الرضا عليه السلام تعرض عليه الخلافة، لو تم ذلك لكان هناك تغيير جوهري في التاريخ، لكان العلويون قد أمسكوا بالخلافة العباسية بالخلافة بدلا من العباسيين. هذا تحول كبير. إذا لماذا الإمام الرضا عليه السلام لم يقبل بهذا العرض المهم؟ يمكن أن نجيب على هذا السؤال من زاويتين. الزاوية الأولى أن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن يثق بصدق المأمون. لو كان الإمام الرضا عليه السلام يثق بصدق المأمون العباسي لما كان يفوت مثل هذه الفرصة. وهو يعتقد ونحن نعتقد أن الإمام الرضا هو الأحق بالخلافة، وهو الذي كان يجب أن يكون خليفة المسلمين وإمام المسلمين. فإذا الإمام الرضا كما يفهم من الكثير من الروايات لم يكن يثق بصدق المأمون، وأن المأمون لم يكن صادقا في ذلك. الشيء الثاني، لو افترضنا أن المأمون كان صادقا، وفرض المحال كما يقال ليس بمحال، الأرضية السياسية لم تكن مهيئة لتولي الإمام الرضا عليه السلام الخلافة. يعني بمعنى آخر، لو الإمام الرضا استلم الخلافة ولكن الوزراء، قيادات الجيش، الأجواء، العباسيون، المتنفذون، دائما في كل دولة هناك قوة متنفذة قد لا تكون ظاهرة للكل، لكن هناك قوة متنفذة، هناك شخصيات متنفذة. إذا لم يكن هؤلاء يؤيدون أن يكون الإمام الرضا خليفة المسلمين، تكون الأرضية غير صالحة. وإن كنا بصدق المأمون، هذا على افتراض صدق المأمون. لتقريب المسألة، تصور لو إنسان عين رئيسا لشركة لكن كان نائب الشركة ضد هذا الرئيس، موظف الشركة بأجمعهم أو أكثرهم ضد الرئيس، الأجواء المحيطة بالشركة كلها ضد أن يكون هذا الشخص رئيسا للشركة، هل يستطيع هذا الرئيس وإن استلم رئاسة الشركة هل يستطيع أن يستمر؟ لا يستطيع. أولا المأمون ما كان صادق، وهذا هو الرأي المشهور، ولكن مع ذلك هناك بعض المؤرخين لهم رأي مخالف لهذا الرأي، ويقولون بأن المأمون قد تشيع فعلا وأصبح من أتباع أهل البيت ومحبي أهل البيت، وأنه كان صادقا في دعوة ومخلصا في عرض الخلافة على الإمام الرضا عليه السلام. ومن أبرز هؤلاء المؤرخين في هذا العصر هو السيد حسن الأمين، حيث يذهب في كتابه المأمون والإمام الرضا وولاية العهد إلى أن المأمون كان صادقا في دعوة. طبعا هناك أيضا مؤرخون آخرون عندهم هذا الرأي، لكن الرأي المشهور وأغلب المؤرخين وهو الرأي الأقوى في نظري هو أن المأمون لن يكون صادقا في هذه الدعوة. ولو كان صادقا لماذا لم يقبل الإمام الرضا عليه السلام بالخلافة؟ ولو كان صادقا لماذا لم يحول الخلافة العباسية ويعلن السير على منهج أهل البيت عليهم السلام؟ وثالثا لو كان صادقا كيف أمر بسم الإمام عليه السلام كما تؤكد أكثر المصادر التاريخية على ذلك، أن المأمون العباسي هو الذي أمر بسم الإمام الرضا عليه السلام. إذن هذا الرأي لأن المأمون كان صادقا في دعوة، هذا رأي ضعيف لكنه موجود، وكل طرف له أدلته، ولكن أتصور أن هذا الرأي ضعيف ويخالف بعض الروايات الواضحة في أن المأمون لم يكن صادقا في عرض الخلاف على الإمام الرضا عليه السلام. هذه بعض الحيثيات والملابسات التي أحاطت بهذا الحدث التاريخي الهام، وهو أن يستلم الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد للمأمون العباسي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهج أهل البيت عليهم السلام، وأن يحشرنا مع محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.